إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال يونس بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. في هذا الباب إخواني في الله، لازلنا مع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر الآثار والمقالات المروية عن سلفنا الصالح في باب الحث على السنة، وهكذا التحذير من البدع والمخالفات. وها هنا أورد المؤلف رحمه الله تعالى عبارة عن إمام من أئمة السنة وهو يونس بن عبيد، حيث قال رحمه الله تعالى: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. هذه العبارة أخواني في الله تدور حول وصف حال أهل الدين وحال أهل الصلاح في زمن غربتهم، فالأدلة من القرآن ومن السنة قد دلت على أنه سيأتي على الناس زمان تتغير فيها الأحداث وتتغير فيها مجريات الأمور، وأن ستكون الغلبة وتكون الهيمنة في بعض الأحيان لأهل الفساد وأهل الانحراف والانحلال، وأما أهل الصلاح فهم في قلة كما قال جل في علاه: وقليل ما هم، وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. وبخلاف أهل الفساد فهم الكثرة، وهم الكثرة المتكاثرة في الدنيا وهكذا في الآخرة، فإنهم حصبوا جهنم هم لها واردون. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا بين ما يتعلق بالغربة، وهي غربة الدين. ولا تظن يا عبد الله المقصود بالغربة عندما تسمع بها في الشريعة أن الغربة أنك تكون في قرية أو تكون في بلدة لا يعرفك فيها أحد ولا تعرف فيها أحد، تكون غريبا بهذه الصورة، أو أنك تكون في مكان مقفر ليس فيه أحد من البشر، لا من يؤانسك ولا من يجالسك. ليس هذه الغربة إخواني في الله المعنية في الشريعة، وإنما الغربة في دين الله أنك قد تكون يا عبد الله في بلدة مكتظة بالسكان، قد تكون يا عبد الله في بلدك، في بلدك وبين أسرتك وبين أولادك وبين عشيرتك وبين قبيلتك، وأنت كذلك تعد من الغرباء، تعد من الغرباء. فليست الغربة غربة المعرفة، وليست الغربة غربة كذلك الأجساد، وإنما الغربة المعنية في ديننا سبحانه وتعالى وفي شريعتنا هي غربة الدين، أنك تكمن يا عبد الله بين أناس هم ليسوا على دينك، ليسوا على منهاجك، ليسوا على طريقتك. والأدلة في هذا الباب كثيرة. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عبارة يونس بن عبيد الذي فيها غربة هي من أخص غربة الإسلام، ألا وهي غربة السنة. الإسلام والمسلم قد يكون غريبا، لكن أخص من المسلم السني، فإن السني إخواني في الله غربته أشد، غربته أشد. وهذه العبارة التي بيّن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه بيان لذلك. فأولا إخواني في الله، على المسلم أن يعلم أن أهل السنة هم غرباء، هم غرباء في أوطانهم، غرباء بين أهاليهم، غرباء بين جيرانهم وأصحابهم. قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الأوزاعي رحمه الله تعالى ولله دره شرح هذا الحديث وعلق على هذا الحديث، قال: أما إنه ما يذهب الإسلام، معلقا على هذا الحديث وسيعود غريبة، قال: أما إنه ما سيذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا تجد في البلدة إلا رجلا واحدا. فسر الحديث رحمه الله تعالى ليس على الإسلام على غربة السنة خاصة، قال: أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى أنك لا تجد في البلدة الواحدة إلا رجلا واحدا. تجد بلدة كبيرة عظيمة فيها ما فيها من الخلائق والبشر، فإذا أردت أن تحصي أهل السنة فيها فما تجد إلا رجلا واحدا فقط، وأما البقية الباقية هم من أهل الشهوات ومن أهل الشبهات، من الفرق الضالة والمناهج المنحرفة ومن الملل الذي خرجت عن الجاد عن الطريق. فهذه الغربة إخواني في الله، وهو أن الرجل يكون غريبا في أهله، وذلك بما تميز به من السنة التي اعتنقها في صدره وأصبحت في لسانه وأصبحت في قلبه، بل يعيش عليها ويحيا بها. ويقول أبو بكر بن أبي عياش رحمه الله تعالى قال: السنة في الإسلام أعز من الإسلام في الأديان. وهنا أعز أي معنى العزة بمعنى الندرة، أي أنه عزيز قليل جدا. فبين رحمه الله علاقة أن لو أردنا أن تقارن أن وجود الدين الإسلام مع باقي الملل، الإسلام لا شيء، بالمئات الملايين من الخلائق الذين ارتدوا عن دين الله من اليهود والنصارى والمجوس وهكذا البوذية، وناهيك عن الفرق اللادينية من الملاحدة والشيوعية، وناهيك عن الفرق المرتدة كثير جدا. المسلم لا شيء أمام الفرق الضالة. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن السني مع المسلم أقل من هذا المضمار. إذا كان المسلم مع الفرق الكافر هو قليل، فكذلك السني مع المسلم هو أقل من ذلك. قال: السنة في الإسلام أعز أي في القلة من الإسلام عن سائر الأديان والملل. فهذا إخواني في الله يدلك على غربة الدين وعلى غربة السنة، والواقع الذي يراه المسلم الصادق في دينه والصادق في استقامته يرى ذلك، يرى أنه لربما يبتلى ببلدة، يبتلى بقرية ليس إلا هو على الطريقة الوحيدة، بينما قومه إما على شركيات، إما على خزعبلات، إما على إحداث في الدين، وإما على رأي يخرج عن دائرة الإسلام، وإما على بدع وعلى أهواء وعلى أفكار، بينما هو وحيدا فريدا ماذا مستمسك بدين الله جل وعلا. إذا علمنا إخواننا في الله أن الغربة حاصلة، وأن غربة العبد تكون كذا في دينه وكذلك في استقامته وسنته، ما الذي يتطلب منه؟ ما الذي ينبغي أن يفعله المسلم إزاء هذه الغربة؟ هناك أمور إخواني في الله نختصر بها المقام. ما هو العمل الذي ينبغي أن يعمله المسلم في أيامه وفي زمن الغربة؟ أهم عمل عبد الله عليك أن تتعقله وأن تتفهمه وأن تسارع إلى تطبيقه، هو أنك يا عبد الله تزداد تمسكا بالسنة، لا تحتج ولا تعتذر بكثرة الملهيات وبكثرة الفرق الضالة، أو أن المجتمع على خلاف طريقتك، لا تحتج بأن هذا أشياء ذريعة في أنك تتنازل عن دينك، أو أنك ذريعة أن تتهاون في شيء من شريعة رب العالمين كما يفعله بعض الناس ممن ينهزم ما يسمى بالغزو الفكري، ينهزم فكريا أمام هذه الجيوش الجرارة من الفرق والضلال والأهواء وهكذا البدع والخزعبلات، ينهزم أمامها فتراه يذوب ويذوب ويذوب حتى يتنازل الكثير من مضمار السنة، إما يتنازل في منهاجه، وإما يتنازل في معاملته، وإما يتنازل في تعبده، وإما يتنازل في عقيدته. كل ذلك إخواني في الله خروج عن السنة التي أمر نبينا بتطبيقها وبالتزام بها. قال عليه الصلاة والسلام: القابض، قال النبي: المتمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. قال عليه الصلاة والسلام: المستمسك بسنتي عند اختلاف أمتي كالقابض على الجمر. والحديث يحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. فهذا الحديث إخواني في الله من الأحاديث التي فيها الأمر على أنك يا عبد الله لا تجعل هذه الاختلافات الموجودة وهذه الأهواء المتضاربة وهذه الفرق المتناحرة أنها ذريعة ووسيلة لك يا عبد الله أن تفلت شيء، تفلت الكثير والكثير من السنة. لا يا عبد الله، بالعكس، أنك تزداد تمسكا ويكون حالك كحال القابض على الجمر. الجمر الذي لا أحد يقبض عليه كن قابض عليه. لماذا؟ لأنك تريد النجاة وتريد كذلك الفوز بما عند الله جل وعلا. فهذه الطريقة الأولى يا عبد الله، التمسك بالسنة أيام في أيام الفتن وخاصة في أيام الغربة. كذلك يا عبد الله، من الذي ينبغي أن يكون على أهل الغربة؟ الدعوة، الدعوة إلى السنة، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى هاهن عن يونس بن عبيد قال: والعجب ممن يدعو اليوم إلى السنة. هذا محل إعجاب، محل إعجاب. الناس ما طبقوا السنة وأنت زدت فوق ما خلاف مع الناس أنك تدعو للسنة، تدعو للسنة. وقد مر إخواني معنا في دروس قديمة أن الدعوة للسنة أو الدعوة بشكل عام لا ليس بلازم أن تكون عبر المنابر أو عبر المكبرات، هذا ليس بلازم. هناك الدعوة الفردية، هناك باللسان، هناك بالنصيحة، هناك بالإرشاد، هناك بالتوجيه، هناك بالتوزيع، هناك بالزيارة. دعوة شاملة عامة تشمل جميع مضامين الحياة. فبعض الناس إخواني في الله من أهل السنة ظن أن باب الدعوة قد أغلق عليه، يظن أن الدعوة قد أغلقت عليه. لماذا؟ لأنه حصر الدعوة أنها تكمن في مكبرات الصوت وفي القيام أمام الخلق. هذا ليس، هذا من الدعوة، هذا من الدعوة، لكن ليست كل الدعوة. من الدعوة يا الله جل وعلا يا عبد الله الخطب، من الدعوة المحاضرات، من الدعوة الدروس، من الدعوة الدروس الخاصة، من دعوة حتى حلقات الأطفال تعتبر دعوة. تمسك حلقة من حلقات الأطفال تربي الناس على السنة، هذه دعوة. كذلك الزيارات، كذلك التوزيعات. ما عندك قدرة على الكلام، عندك قدرة في المال أن توزع المنشورات، مطويات تدعو للسنة، مطويات لكلام العلماء في هذه الفرق الحادثة، في هذه النوازل النازلة على الأمة والداهمة على المجتمعات، توزع مثل هذه الأشياء، هذه منك. ما عندك قدرة على المال، عندك قدرة على التوزيع، وزع هنا وهنالك، هذا دعوة. كل ذلك دعوة، كل ذلك دعوة. نبي قد أرشد الدعوة، قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمع. مقالة واحدة، مقالة واحدة. وليس يشترط في الدعوة أن تكون يا طالبة أن تكون طالبة علم مبرز أو عندك إلمام بالعلوم الشرعية، حديث واحد أتقنته وتعلم حكمه وخاصة من أحكام السنة فتدعو الناس يا عبد الله إليه. نظر الله سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. وهكذا يا عبد الله، هذا الذي ينبغي أن يهتم به أهل السنة في زمن الغربة، فهي غربة، فلا تزيد الغربة غربة يا عبد الله بانحيازك. لا، لابد أن المجتمع ماذا؟ أن يخرج المجتمع من هذه الغربة ومن هذه الكربة الذي ألمت به. أصبح الكثير من الناس يغفل عن السنة، وأنتم ترون إخواني في الله من ذهب إلى شرق الدنيا وإلى البلاد والأنحاء والقرى ودعا الناس، يرى انبهار الكثير من الخلق من الأحكام الشرعية. تأتي بمحاضرة، تأتي بمجالسة، تأتي بزيارة، تأتي بأحكام شرعية من أمور السنة، تجمع الناس من ربما يحك رأسه ومنهم ينظر لذلك متعجبا لعجبه مما يسمع من أخبار السنة. فهل يحرم الناس إخواني في الله من الدعوة بحجة أننا في زمن غربة؟ لا يا عبد الله، لا نحتاج، بل هذه الغربة تكون من أعظم الدوافع لأهل السنة في الانتشار، انتشار إما بأفكاره، إما بأقواله، إما بآرائه، إما بماله، كل ينشر الدعوة، دعوة السنة يا عبد الله بأي شيء. وهذا كما قال من نصر دين الله، وهذا محل إعجاب كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: العجب ممن يدعو إلى السنة. كذلك يا عبد الله ممن ينبغي في زمن القربة أن تتقبل السنة، أنك تتقبل السنة. وهذا كذلك ما ذكر المؤلف محل إعجاب، قال رحمه الله تعالى عنه: قال وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. هذا محل عجوبة في أيام هذه الأزمان خاصة التي تتوالى الشبهات والشهوات والفرق الضالة، تأمن العجب أنك تعرض السنة على تعرضها على أحد من البشر فإذ به يتقبلها. هذا حل عجوبة، يعني هذا من توفيق الله، من توفيق الله بعباد الله أنه يأخذ بنواصيهم في زمن الغربة إلى أهل السنة. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى، ونقل هذا كذلك عن شوذب وعن جماعة من أهل من السلف، أنهم قالوا من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق إلى صاحب سنة ليحملهم عليها. هذا من سعادة الله، من سعادة العبد، من سعادة الربع لعبده أنه يسعده بهذه العجوبة، أن الله جل يجعل الحدث الصغير وهكذا الأعجمي ممن دخل في الإسلام لتوه أن يوفق ماذا؟ إلى السنة مباشرة، يذهب إلى السنة. وهذا من فضل الله على عباد. وإلا كم من أناس إخواني في الله سمعنا أنهم كانوا كفارا وكانوا على غير دين الإسلام فدخلوا إلى الدين لكن ليس على طريق السنة، وإنما على فرق ضالة. بل للأسف منهم من دخل إلى الدين عن طريق الفرق المرتدة، من القديانية، من البهائية، ممن هم من أهل النار، هم كفار، خرج من كفر إلى ودخل إلى كفر. ويذكر من الطرائف أن رجلا من العلماء رأى رجلا فتعرف عليه فسأله: أي ممن أنت؟ فأخبرنا أنه كان كافرا وأنه لم يكن مسلما وأنه دخل في الدين، فقام هذا العام وحمد الله على الإسلام. قال: لكن من أي أنت؟ من أي دين؟ من أي فرقة؟ فأخبره أنه من أحد الفرق المرتدة. فقال ما فعلت شيئا وما صنعت شيئا سوى أنك خرجت نفسك من زاوية من جهنم إلى زاوية أخرى. هذا حالك، كنت في جهنم في زاوية ثم أصبحت في زاوية أخرى من جهنم لأنك من الكفار لازلت، فهذا من الشقاء ومن التعاسة. ولهذا إخواني في الله فينبغي للمسلم الحصيف من أراد النجاة أنه يكمل إسلامه بتطبيق السنة، يحرص على تطبيق السنة، لا تكفي يا عبد الله بالإسلام العام بالأحكام الشرعية بالفرائض، بل عليك يا عبد الله أن تعرف ما هي السنة، تتمسك بها تعتصم بها، سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام في أقواله في أعماله في عقائده. وهكذا يا عبد الله هذا من توفيق الله، من توفيق الله لعباده أن يوفقهم إلى السنة، وماذا وإلى عالم علماء السنة يحملهم عليها. وهكذا يا عبد الله من الأمور التي ينبغي أن تراعى في زمن الغربة الرحمة، الرحمة في التعامل، كيف تتعامل يا عبد الله مع أهل السنة، كيف يتعامل الغريب مع الغريب، كيف يتعامل الغرباء مع الغرباء. لابد إخواني في أن تكون السمة البارزة مع في أهل الغربة بينهم فيما بين الرحمة. نحن كما قال لا يكون الغرباء يكفيهم غربة الخارج، يكفيهم غربة الأهل، غربة الزمان، غربة المكان، غربة الأحوال، غربة الأفكار، ثم تأتي إلى غربة الغرباء. ما يمكن أن يكون غريب مع غريب. فالغرباء إخواني فيهم بأمس الحاجة بعضهم لبعض، وإلى هذا كان السلف رحمه الله تعالى يظهرون مدى قوة تماسكهم وخاصة في زمن غربتهم. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال إنه ليبلغني خبر موت رجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي. يأتيني خبر عن رجل من أهل السنة أنه مات، هل يفرح؟ هل يطرب؟ لا، يحزن، بل من شدة حزنه يرى أنه ماذا، قد فقد شيء من أعضائه. أنت يا عبد، تخيل لو قدر لك بحادث فأصبحت بالصباح وقد بتر عضو من أعضائك، أصيب البتر، قطع يدك أو رجلك أو شيء من أعضائك، كيف يكون حالك؟ الأسى والحزن يعلوك. وهكذا حال سلفنا الصالح إذا بلغهم عن موت رجل من أهل السنة، قال بلغني عن موت رجل من أهل السنة، قال فكأنما أفقد بعد أعضائي. فإخواني في الله فلا بد أن يظهر مثل هذا الأسى على فقد رجل من أهل السنة، ولو لم تعرفه لكنه كان على السنة، أجد رجل من أهل السنة حزين. لماذا حزنت؟ قل مات رجل أخي لي في القرية الفلانية في شرق الدنيا على السنة. أنت تحزن كذلك، تحزن لذهابه، لأن بذهاب هؤلاء هو الذهاب للسنة، ذهاب للسنة. والعكس بالعكس، فإن بلغك عن رجل من أهل السنة وهو بعيد وهو حي، فإذا أمكنك يا عبد الله أنك تلقي عليه السلام فلقي عليه السلام. يقول سفيان رحمه الله تعالى إذا بلغك عن رجل من أهل السنة بالمشرق وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام ما أقل أهل السنة. رحمة الله على السلف، ما أقل أهل السنة. هذا الواجب في زمن الغربة، لما تسمع ما نسمع من بعض الناس في هذه الأزمان ممن انتكست أفكاره، إذا سمع الرجل من أهل السنة في قرية، بل بعضهم يتهكم، يوجد سنة صحيح أهل السنة، وأهل السنة يختلفون. أهل السنة الذين هم في بلاد الإسلام ليسوا كأهل السنة في بلاد الغرب، تأتي من الملهيات، من الضيق، كذلك من الأمور، من الكروب ما يأتيهم، فيقع فيهم من الضيق ما يقع، بحيث ما يمكنهم أن يأتوا بالسنة بكمالها وتمامها. فلا تجعل هذا السني المضيق عليه محل سخرية، أنك تستهزئ بهم أو تتهكم بهم. انظر لهؤلاء إيش من سنة معهم. لا يا عبد الله، ابعث إليهم بالسنة، احمد الله أن لك أنصار، لك أعوان، لك إخوان من أهل السنة، ولو كانوا على تقصير، هم على السنة لا زالوا. فليس من شرط السني أن يكون معصوم أو يكون خالي من الخلل. وقد مر مع عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وليس من شرط أولياء الله أن يكونوا معصومين، هذا ليس شرط، فضل أن يكون كذلك سني من أهل السنة، يقع منهم القصور والتفريط لكن هم على الجادة. فإن كانوا على الجادة وهم كانوا على خط السنة، وإن حصل من ما حصل فلا يأتي منك يا عبد الله إلا النصرة، إلا التأييد، إلا أن تبعث إليهما بالسلام. قال رحمه الله تعالى فابعث إليهما بالسلام ما أقل أهل السنة. فهذا إخواني في الواجب تواصل الغرباء مع الغرباء في زمن الغربة بمعاملة يعلوها الرحمة، الشفقة، التأييد، النصرة. يقول حسن رحمه الله تعالى يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. الرفق لازم، ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس، لكن أين هذه الوصايا السلف في زمن غربة بحق؟ إذا كان الحسن البصري وهو من هو رحمه الله تعالى البصري في زمن البصر الذي كان يعلوها العلماء والطلاب والمحدثون فيها من الخيمة فيها، ومع ذلك يوصي أهل زمنه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. فما بالك يا عبد الله ونحن في هذا الزمن لا معين لا ناصر، قلة العلم قلة الدين، ما نقول حسنا في أنفسنا، لكن هل المعاملة فيها رفق؟ بالعكس، نرى الكثير من ممن ينتمي إلى السنة وينتسب إلى السنة ما يرفع العداوة أول ما يرفع على إخوانه، ما يرفع العداوة مثل ما يرفع على إخوانه. لربما إذا تصدى إلى أهل البدع الذين قد ظهرت بدعتهم لربما فيه اللين في أسلوب الدعوة وفيه كما يقال اللين معهم والعط معهم، لكن إذا كان مع إخوانه ترى الشدة، الشدة بل ربما تصل شدة للقطيعة والهجران على مسائل ما تنبغي. يا عبد الله ترفق رحمك الله، هذا سني منك وإليك، دينكم واحد، عقيدة واحدة، أنتم على السنة في مجال واحد، عقيدة سنية ومنهج سني وسلوك سني، إذا ما بقي، ما الذي بقي حتى تأتي هذه الفرق والاختلافات والتناصع والهجران على ماذا؟ أين الرفق يا عبد الله؟ وهكذا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، عبارات كثيرة إخواني في الله، يقول سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وما إن درت يا عبد الله على عبارات السلف أن كل قد تواتر على وجوب التعامل بالرفق والنصرة والتأييد والرفق والرحمة. استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء، زل في زلة وقع في خطأ لا تدفه دف تخرج من السنة. هكذا بقية الناس، بعض الناس لا أقول أنها يجد هفوة من أخيه، بل يبحث ينظر هل لأخي هفوة، فإن وجد هفوة وعثر عليها يرمي بها وينشرها ثم يدفه دف 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 حتى يخرج من السنة. يقول ارتحنا منه، أين الثاني؟ من في الحلبة الثاني؟ يبعد عن إخوانه، وهكذا يصفي حتى لا يبقى إلا هو ومن كان في جماعته. لا يا عبد الله، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من إيصاء أهل السنة بعض لبعض. الرفق يا عبد الله، إن عثرت له على هفوة اكتمها، إن وقع في زلة امسك بيده شده لك شد اسحبه للسنة. يقول احنا في غربة، ماذا تفارق دولة تجمع تكثر من سوادنا في هذا الزمن غربة، لا ندف بعضنا بعض إخواني في الله، وهذا واجب. فإخواني في الله، من تأمل عبارات سلفنا الصالح يرى مثل هذه الوصايا العظيمة التي لم يتفطنها الكثير والكثير من أهل السنة. أصبح المعاملة هي الشدة، هي السمة البارزة، لا يا عبد الله، بل الرفق هو السمة البارزة في تعامل أهل السنة بعضهم لبعض. لا نقول أن الشدة معدومة، الشدة في محلها وفي مضان، وهي قليلة. وأما الأصل كما قال جل في علا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محمد عليه الصلاة والسلام صاحب السنة ما أقام دينه إلا على الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا إخواني في الله ما يتعلق بعبارة المؤلف رحمه الله تعالى، حيث قال يوسف بن عبيد: العجب ممن يدعو اليوم إلى السنة، وأعجب منه من يجيب إلى السنة فيقبل. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.